我爱你。
الحادية عشرة ضحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم وأنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. العدل الدولية تعلن أن قرار واشنطن تجميد أصول إيرانية غير قانوني ويجب تعويض طهران. دعوات فلسطينية للرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك لإحباط مخططات الاحتلال. وعدوان صهيوني جديد على ريف العاصمة دمشق، والقوات السورية تسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلنت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تجميد جزء من الأصول الإيرانية غير قانوني ويجب تعويض طهران. وقال نائب رئيس المحكمة كيريل جيفورجيان أن الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية بين الولايات المتحدة وإيران لعام 1955. وأضاف أن الولايات المتحدة ملزمة بدفع تعويضات لإيران عن عواقب وانتهاكات الالتزامات الدولية. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية في بيان أن الحكم يعد وثيقة أخرى تؤكد شرعية مواقف إيران والسلوك غير المشروع للحكومة الأمريكية. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هاتفيا مع نظير العماني بدر البسعيدي العلاقات الثنائية بين طهران ومسقط. واعتبر أمير عبد اللهيان زيارة سلطان عمان إلى العاصمة الإيرانية عاملا سيعزز الروابط المتنامية بين البلدين، مشيدا بالدور الإيجابي لسلطنة عمان ومواقفها كدولة صديقة للجمهورية الإسلامية في إيران. بدوره شدد البسعيدي على أن دول المنطقة تدعم مسار التنمية ولفترات طويلة من الزمن عبر التعاون مع بعضها البعض. تعم الأجواء الروحانية وأرجاء إيران في شهر رمضان المبارك، حيث يعمر الإيرانيون المساجد والمراقد المقدسة بالصلاة والدعاء وتلاوة القرآن الكريم، كما تنتشر موائد الرحمن بأنحاء البلاد في هذا الشهر الفضيل لتعزيز التكافل الاجتماعي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
هو شهر الخير والبركة، شهر رمضان المبارك، حيث تكثر وتنتشر المبادرات الجماعية ذات الطابع الخيري والتضامني في أرجاء إيران، والتي تزيد الترابط بين الناس، كهذه الموائد الرمضانية والإفطارات الجماعية، موائد تتجلى خلالها مظاهر الكرم في أنحاء البلاد وتخلق حالة من المودة بين الصائمين، ويجتمع خلالها الصائمون على مائدة واحدة دون معرفة سابقة ببعضهم البعض في جو رمضاني حميم، ما يزيد التآخي والتراحم بينهم.
إن مواد الإفطار الجماعي تقام كل عام في شهر رمضان في هذا المكان وغيره من الأماكن لخلق أجواء رمضانية بمشاركة جميع الفئات وشرائح المجتمع، وهنا نقدم يوميا 1000 وجبة إفطار لمن يأتي إلى هذه المائدة الرحمانية.
هذه الموائد الخيرية تنشر مشاعر المحبة بين الناس وتشكل مضمارا للتسابق على عمل الخير. تختلف النماذج في طبيعة وشكل الإفطار الجماعي، لكنها تلتقي عند نقطة تعزيز التضامن والتكافل والأواصر الاجتماعية، والتي تتعزز أكثر خلال الشهر الفضيل بسبب القيم الروحية السامية التي يضفيها شهر رمضان المبارك.
أشعر أن جلوسي على هذه المائدة هي دعوة من الله ومسرور بهذه الدعوة.
شهر رمضان المبارك يشكل فرصة في إيران لتكريس المفاهيم التي يمثلها الشهر وللترويج لها عبر الممارسة والتثقيف. هذا وتنبع أهمية العادات الشعبية والروحية رغم بساطتها من القيم التي تمثلها، فهذه الموائد تأتي من أجل ترويج هذه التقاليد لنقلها للأجيال القادمة.
تتميز هذه الموائد بطابعها الخاص لما لها من قيم إيمانية واجتماعية، كما أنها تعد من المشاهد المميزة في هذا الشهر الفضيل.
تتواصل الدعوات الفلسطينية بضرورة تكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك لإحباط مخططات الاحتلال والمستوطنين والساعية إلى تهويد المسجد والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة. وأشار مختصون إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا دينية على المسجد الأقصى بهدف السيطرة عليه، وأن الرباط والحشد المستمر في باحاته هو السبيل لإفشال مخططاته. يأتي ذلك بعد تزايد انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس وتواعد المستوطنين باقتحامات كبيرة للأقصى في عيد الفصح العبري. وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها على الوافدين للمسجد الأقصى لصلاة فجر الثامن من شهر رمضان المبارك. تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان صاروخي من قبل الكيان الصهيوني استهدف عدة نقاط بريف العاصمة دمشق. مصدر عسكري مسؤول أكد أن رشقات صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل ضربت مواقع في ريف العاصمة بساعات متأخرة من الليل، لافتا إلى نجاح القوات السورية بإسقاط عدد منها. وذكر المصدر أن الاعتداء أدى إلى وقوع أضرار مادية فقط دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح. يأتي هذا الاعتداء بعد عدوان مماثل للكيان الغاصب على ريف دمشق تسبب بوقوع إصابات بشرية. قال الادعاء العام بمنطقة مانهاتن في ولاية نيويورك إن عدة إجراءات اتخذت لتسليم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمحاكمة. يأتي ذلك بعد قرار هيئة المحلفين الكبرى بتوجيه اتهامات جنائية ضد ترامب في قضية الأموال التي منحها ثمنا لسكوت الممثلة الإباحية. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أحد محامي ترامب القول أن الأخيرة سيمثل أمام المحكمة الثلاثاء المقبل، فيما أعلنت حكومة ولاية فلوريدا أنها لن تتعاون في تسليم ترامب. وأكدت شبكة CNN أن شرطة نيويورك ستعزز الإجراءات الأمنية اليوم تحسبا لأي طارئ، وذلك في وقت نظم عدد من أنصار ترامب مظاهرة في فلوريدا احتجاجا على صدور لائحة الاتهام ضده. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوما أوكرانيا على محور زاباروجيا بعد إسقاط القوات الروسية مروحية أوكرانية كانت تحاول ضرب مواقع روسية بإحدى البلدات. مصدر عسكري روسي أكد تدمير مصفحة لقوات كييف ما أدى إلى مقتل نحو 10 من عسكريها. وكان الجيش الروسي قد أعلن أن أكثر من 500 عسكري أوكراني لقوا حتفهم خلال المعارك الضارية التي تدور على المحاور الرئيسية في أوكرانيا. إلى هنا نصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. العهد الدولية تعلن أن قرار واشنطن تجميد أصول إيرانية غير قانوني ويجب تعويض طهران. دعوات فلسطينية للرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى لإحباط مخططات الاحتلال. وعدوان صهيوني جديد على ريف دمشق والعاصمة والقوات السورية تسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم، قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد حدث وحوار. هذا البرنامج يتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات في إيران والمنطقة والعالم. محور حديثنا في هذا البرنامج: إيران وروسيا، علاقات حازمة ومستقبل واعد. سوف نتوقف في هذه الحلقة عند زيارة وزير الخارجية الإيرانية دكتور حسين أمير عبد اللهيان إلى العاصمة الروسية موسكو، على رأس وفد رفيع تلبية لدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف، وكانت القضايا الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية من بين الموضوعات التي ناقشها وزيراء الخارجية خلال هذه الزيارة. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. في تصريح أدلى به للصحفيين لدى وصوله إلى موسكو مساء الثلاثاء، اعتبر أمير عبد اللهيان وزير الخارجية للجمهورية الإسلامية في إيران أن التعاون الدفاعي بين إيران وروسيا لن يكون ضد أي طرف، وقال إن حجم التجارة بين البلدين زاد بأكثر من 3.5 مرات في العام ونصف العام الماضيين. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء في موسكو، أشار عبد اللهيان إلى أن المباحثات التي أجراها مع الوزير لافروف كانت بناءة للغاية، واقترب الجانبان من الانتهاء من الوثيقة الاستراتيجية. كما وأشار إلى أن التعاون بين إيران وروسيا يشهد النمو المستمر، ومما لا شك فيه أن زيارة عبد اللهيان إلى روسيا، وهي رابع زيارة له منذ تسلمه هذا المنصب، تؤكد على أن تعزيز العلاقات مع آسيا ودول الجوار من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية. وتتطابق وجهات نظر الجانبين الإيراني والروسي في رفض التدخلات الأجنبية في شؤون المنطقة والتغيير الجغرافي بأي شكل من الأشكال. التعاون والتنسيق الإيراني والروسي في سوريا كان محورا هاما في محادثات عبد اللهيان في موسكو، وهذا ما كشف عنه الوزيران في مؤتمرهما الصحفي المشترك اليوم في موسكو، حيث أكد عبد اللهيان على أن رد إيران على الطرف الأمريكي كان حازما وواضحا، رغم أن إيران لا تسعى للمواجهة والتوتر، وأن الأمريكيين يطرحون ادعاءات خاوية ويكيلون اتهامات فارغة حول هجمات زعموا بأن جماعات موالية لإيران شنتها، وكذلك ادعاء آخر بأن هذه الجماعات هاجمت إحدى المناطق بطائرة مسيرة إيرانية. كما وأضاف أمير عبد اللهيان أنه سوف تعقد إيران وروسيا وتركيا وسوريا اجتماعا في الأسبوع القادم على مستوى مساعدي وزراء الخارجية. وفي الشأن الإقليمي الذي احتل ركنا أساسيا في المحادثات الإيرانية الروسية اليوم، جددت موسكو ترحيبها بالتقارب الإيراني السعودي، وقال أمير عبد اللهيان بأنه تحدث مرتين مع نظيره السعودي حول عودة العلاقات بين البلدين، وأعلن عن ترحيب طهران بأية مبادرة تحل مشاكل المنطقة بما في ذلك التحركات الصينية في هذا الإطار. هذا وجدد الجانبان رفضهما لأي تغييرات جيوسياسية في المنطقة تحت أي تبرير، ودعا عبد اللهيان الأطراف المختلفة إلى انتهاج الحوار السياسي في هذا الخصوص. ولم تكن اليمن وفلسطين وأفغانستان غائبة عن طاولة المحادثات بين وزيري خارجية إيران وروسيا، حيث أعلن عبد اللهيان ترحيب طهران بأية مبادرة لإلغاء الحصار عن اليمن، وخلص إلى القول: نأمل تأسيس حكومة واسعة في أفغانستان. نعم مستمعينا الكرام، محور حديثنا إيران وروسيا، علاقات حازمة ومستقبل واعد. سوف نحاول الوقوف عند أهمية التزاور بين الوفود الإيرانية والروسية في هذه الظروف الحساسة، حيث يواجه البلدان لربما تحديات مشتركة، والقلق الأمريكي من التعاون الدفاعي بين إيران وروسيا، وهو من القضايا المطروحة على أجندة طهران وموسكو. و فعلا هل هو كما صرح وزير خارجية إيران أن هذا التعاون لن يكون ضد أي طرف؟ طبيعة وحقيقة العلاقات بين إيران وموسكو كيف تكون؟ هناك من يصفها بنوع من تخندق إيران في الجبهة الشرقية المقابلة لجبهة الغرب وأمريكا، ومن دون شك أن أول ما يخطر في ذهن المراقبين المتابعين لمسيرة العلاقات الروسية الإيرانية هو موضوع معاهدة التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين. أمير عبد اللهيان أكد أن إيران وروسيا على بعد خطوة واحدة من توقيع هذه المعاهدة، ولربما نتوقف عند أهمية هذه المعاهدة ولماذا تقرر وضع اللمسات الأخيرة عليها في غضون أقل من شهر من الآن، وهناك تركيز في المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني والمحادثات لإحياء خطة العمل المشتركة والشاملة، وحقيقة الموقف الروسي من هذه المحادثات نود أن نبحث عنها. وأهم نتائج هذه الزيارة أيضا سوف تكون محور حديثنا لزيارة وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان إلى موسكو فيما يتعلق بالشأن الإقليمي. أتوقف مع مساهمة الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، كتب لنا: ألف تحية لمقدم البرنامج ولكادر الإذاعة والضيوف والمستمعين الأكارم. أستمع إلى رسالتك الصوتية أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. لقد توطدت العلاقات الإيرانية الروسية وأصبحت علاقات متينة وحازمة وواعدة، فإيران وروسيا بددت أحلام أمريكا النازية الجديدة في السيطرة على العالم، حتى باتت أمريكا تعيش حالة من العزلة الدولية. لبرنامج حدث وحوار أبو محمد مهدي اليمن.
تشكر جزيل الشكر أخي أبو محمد على تواصلك معنا، وبارك الله بك وشكرا جزيلا. إذن سوف نتوقف عند المحاور التي أعلنتها لحضراتكم مستمعين الكرام مع استضافتنا لضيف كريم إن شاء الله بعد قليل يلتحق بركبنا.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
تحية طيبة لكم من جديد نقولها مستمعين الكرام في حدث وحوار، وعند محور حديثنا في هذا البرنامج زيارة وزير الخارجية الإيرانية دكتور أمير حسين عبد اللهيان إلى موسكو، وهذه الزيارة التي فيها الكثير من البنود وفيها الكثير من التفاصيل المختلفة ما تخص بالمنطقة، وكذلك العلاقة الثنائية بين إيران وروسيا والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وإلى جانبه حقيقة مفاوضات إيران ومفاوضات إيران النووية مع الدول الغربية، الدول 4+1 والطرف الأمريكي أيضا في هذا الجانب. كل ما سيكون مهم ونتائج لهذه الزيارة سنتحدث عنه إن شاء الله في هذا البرنامج. كما في إطار حقيقة هذه الزيارة، طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بإلغاء جميع أنواع الحظر اللاقانونية المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأشار في حديثه أو في المؤتمر الصحفي إلى أن التبادل التجاري مع إيران زاد 20% عما كان عليه في العام الماضي، ووصلنا إلى مستويات عليا في التبادل التجاري مع إيران. كما أنه أشار إلى أن يكون لدينا أكثر من 40 وثيقة تعاون مع إيران، وتم الاتفاق على المعاهدة الجديدة بين البلدين بدلا من المعاهدة السابقة التي كانت. أيضا الدكتور أمير عبد اللهيان أشار إلى أنه اليمن، فلسطين، ملف أفغانستان، لم تكن هذه الملفات غائبة عن طاولة المحادثات بين إيران وروسيا، كما أعلن ترحيب طهران وحقيقة إرادتها بأية مبادرة لإلغاء الحصار عن هذا البلد أي اليمن، وقال بأننا نأمل لتأسيس حكومة واسعة أيضا في أفغانستان لكي البلد هذا أيضا ينعم باستقرار وأمن بعد فترة عاشها من التيه والأزمات السياسية المختلفة نظرا لحضور الولايات المتحدة الأمريكية في هذا البلد. طيب، ينضم إلينا ضيفنا الكريم الدبلوماسي الإيراني السابق والمحلل السياسي دكتور سيد هادي سيد أفقهي. دكتور سيد هادي، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله وتقبل الله الأعمال.
حياكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وتقبل الله أعمالنا ومعكم إن شاء الله، ونوروز مبارك.
حياكم الله دكتور، مبارك علينا وعليكم إن شاء الله جميعا، وأنا أشكرك لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا البرنامج. دكتور، بداية كيف تصف لنا أهمية التزاور بين الوفود الإيرانية والروسية في هذه الظروف الحساسة حيث يواجه البلدان تحديات مشتركة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني المواجهة أصبح واضحا ومتبلورا بين معسكرين، معسكر غربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والذراع العسكري لها حلف الناتو، وكذلك غريبتهم اللاشرعية العدو الصهيوني في المنطقة. المعسكر الثاني، المعسكر الشرقي، الذي بدأ في الحقيقة يجد أنصاره وحلفائه وشركائه ما يسمى الدول المتعاقبة، والتي عاقبتها أمريكا وحضرت عليها كثير من الإمكانيات وعقوبات غير مبررة وغير قانونية، وعلى رأسها الصين وروسيا كلاعبين كبيرين، وجمهورية إيران الإسلامية ومحور المقاومة، والذي بدأ في الآونة الأخيرة في الحقيقة تغييرات على مستوى الجيوبوليتيك وكذلك على مستوى الجغرافيا السياسية. تلتحق دول بدأت تنفتح على المعسكر الشرقي مثل المملكة العربية السعودية وبعض الدول، وكذلك الهند باعتبارها لاعب دولي كبير. وإذا أردنا أن نتجاوز المنطقة الشرقية أو ما يسمى بالمعسكر الشرقي، نستطيع أن نسمي دول أخرى ليست في المحيط ولكن تنضم سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا مع المعسكر الشرقي، وهي فنزويلا ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وأفريقيا الجنوبية ما إلى ذلك. إذن هذه المواجهة في الحقيقة بدأت تتبلور، خصوصا بعد الأزمة الأوكرانية التي يعبر عنها بأنها هي المفتاح الأساس لولادة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.
هناك قلق أمريكي دكتور يعني من التعاون الدفاعي بين إيران وروسيا، وهو من القضايا طبعا المطروحة على أجندة طهران وموسكو. هل فعلا وكما صرح الدكتور أمير عبد اللهيان أن هذا التعاون لن يكون ضد أي طرف؟
طبعا. يعني هل يجوز لهم أن يؤسسوا قواعد عسكرية في منطقتنا ونحن أصحاب هذه المنطقة، ويزرع فيها قواعد برية وبحرية وجوية وتحالفات ومناورات وصفقات شراء أسلحة خيالية ونجومية، ولا يحق لنا أن نكون مؤسسة أخرى تستطيع على الأقل أن تدافع عن نفسها في حال إن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عضو من أعضاء الناتو الهجوم على أهداف معينة. إذن أولا وبالذات نفس إيجاد هذه المنظومة وهذه التحالفات ليس طابعها طابع هجومي كما الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تتفاهم إلا بالسلاح والمناطحة والاحتراب والعقوبات والتهديدات. لا، يعني عمرها لم نسمع أن الصين مثلا احتلت دولة أو هددت دولة إلا اللهم تدافع عن حريمها، ولا الجمهورية الإسلامية على أقل في تاريخها المنذ 100 عام فما فوق لم تتعدي على ولا تعتدي على أي دولة من دول العالم، ولكن نشاهد أن أمريكا دائما هي في حالة حرب إما في القارة الآسيوية أو إما في القارة الأمريكية اللاتينية أو في القارة الإفريقية. إذن السيد أمير عبد اللهيان قال هذا صدق، أنه نحن من حقنا أن نكون مجموعات أو منظومات في الحقيقة عسكرية، تحالفات عسكرية، وقامت إيران بمناورات السيد مصطفى قبل حوالي الشهر بين إيران وروسيا والصين في مياه البحر العرب والمحيط الهندي، وهذا من حق أي دولة تتعامل حسب المقررات وحسب القوانين الدولية.
نعم، بشكل عام طبيعة وحقيقة العلاقات بين إيران وموسكو، يعني كيف تصفونها دكتور؟ يعني هناك من يصفها بنوع من تخندق إيران في الجبهة الشرقية المقابلة لجبهة الغرب وأمريكا.
هذا ليس صحيح، نحن يعني واضحون وصريحون ولا نخاف من أي خطوة نقوم بها. ردا على هذه الشبهة أو على هذا التوجس، قال السيد رئيسي أنه عندما نحن الآن نتحالف مع دول شرقية هذا معناه ليس على حساب دول غربية، نحن كانت لنا علاقات مع الدول الغربية، ولكن هم الذين في الحقيقة بدأوا بالتهديدات، بدأوا بنكث العهود، خصوصا ما يسمى بدول الاتحاد الأوروبي ترويكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وحتى أمريكا، هم الذين ما زالوا يؤذون إيران ويخرجون ويتهربون من تعهداتهم ويهددون بالخيارات أنه كلها موجودة على الطاولة، في حين أنه نحن أساسا حسب الحقيقة القواعد التي أرساها سماحة السيد القائد سياستنا الخارجية هي العزة والحكمة والمصلحة، فإذا كانت لنا عزة وحكمة ومصلحة في التعامل مع الغربيين فأهلا وسهلا، إذا كانت لنا بهذه القواعد الثلاثة تعامل ومصالح مع الشرقي فأهلا وسهلا. إذا نحن ما زلنا ثابتون على الشعار تاريخي وأصيل هو لا شرقية ولا غربية، جمهورية إسلامية. أما الغرب يقول إما تكون معي أو أنت ضدي. هذه في الحقيقة يعني كلام غير منطقي، كلام غير سليم، بل هو سقيم، لأنه عندما أنت تؤذيني وتنكث عهدك وتهددني وتزيد كل يوم عقوبات، يعني قبل كنا نواجه عقوبات من الطرف الأمريكي أستاذ مصطفى، اليوم الاتحاد الأوروبي بكل وقاحة بدأ يفرض علينا عقوبات بحجج واهية أنه إيران تتدخل في الأزمة الأوكرانية.
نعم.
وقال سماحة السيد بأعلى صوته في خطابه في مشهد خطابه السنوي،
نعم،
قال نحن لم نتدخل بتاتا في الأزمة الأوكرانية، يعني هل تريد أكثر من ذلك؟
نعم.
ولكن هم ينافقون ويكذبون ويخلقون أجواء عسى ولعل أن تغطي جرائمهم وعقوباتهم وتمردهم على اتفاقياتهم مع إيران.
نعم، ومن دون شك دكتور يعني أن أول ما يخطر في ذهن المراقبين المتتبعين لمسيرة العلاقات الروسية الإيرانية موضوع معاهدة التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين. أمير عبد اللهيان يؤكد أن إيران وروسيا على بعد خطوة واحدة من توقيع هذه المعاهدة، ما هي أهمية هذه المعاهدة ولماذا يعني تقرر وضع اللمسات الأخيرة عليها في غضون أقل من شهر من الآن؟
هو في الحقيقة هذه المعاهدة كانت يعني نتيجة دراسات ومخاضات علمية وفنية وسياسية وفي كل المجالات كما هو قال في كل المجالات، ولكن عندما ننتهي من البعد الموضوعي والخبراء يكملون دراساتهم واتفاقاتهم يجب أن تدخل هذه الاتفاقيات وهذه التفاهمات وهذه الاستشارات حيز التطبيق. يعني نعم. يتحدث السيد أمير عبد اللهيان من أنه يعني لم يبقى كثيرا كي تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيع بعد أن يتدارك كل الوسائل وتهيئ الأرضية وكل أدوات والإلزامات كي نبدأ بالتطبيق، كما مع الصين كذلك. يعني بعد زيارة السيد رئيسي إلى الصين بدأ التطبيق والعمل باتفاقية إيران مع الصين لمدة 25 عام بمبلغ ما يضاهي 500 مليار دولار، نفس الصفقة مع الروس. طبعا الوضع مع الصين أوسع بكثير، ولكن مع روسيا من هذا المنطلق، يعني أنه ما دامت هناك تهديدات، ما دام هناك تهرب من مسؤولياتهم الدول الغربية، فلماذا يجب أن نبقى يعني نمد ببصرنا ونربي ببصرنا ويتصدقون علينا الغربيين بحقوقنا التي هي أموالنا محجوزة في بنوكهم؟
نعم.
فأكد سماحة السيد من أنه يجب أن نتجه إلى الدول الشرقية ونفتح معهم في الحقيقة أبواب التعاون على مختلف المستويات وعلى مستوى استراتيجي. يعني لا شك، عدة مرات صرح السيد بوتين ولافروف أنه علاقاتنا مع إيران بدأت يعني تخطو خطوات نحو المستوى الاستراتيجي.
نعم.
وكذلك المستوى الاقتصادي والنفطي والفني وما العسكري وما إلى ذلك.
نعم. كيف تنظر إلى موقف وحقيقة الموقف الروسي من محادثات إيران والاتفاق النووي حقيقة والمحادثات لإحياء خطة العمل المشتركة والشاملة؟
يعني مع كل أسف الغربيين يبعثون برسائل من تحت الطاولة أنه نحن نريد أن نعيد المفاوضات ونحيي في الحقيقة المفاوضات مع إيران ونحل المشكلة، ولكن في إعلامهم وفي تصرفاتهم يناقضون 180 درجة ما يرسلونه لنا من رسالات ومن خطابات من تحت الطاولة.
نعم.
إذن يعني آخر تصريح كان للسيد أوليانوف، قال لا، ليست هناك رغبة لحد الآن للدول الغربية للرجوع لطاولة المفاوضات، كأنه ينتظرون شيئا ما يحصل، وكانوا يعولون على أعمال الشغب في إيران، عسى ولعل أن تتنازل إيران وتضعف قدرة إيران واقتدار إيران وتذهب إلى طاولة المفاوضات في الحقيقة
مجبر.
وتتهوض معه من مقعد ضعف السادة الصفة. هذا لن يحصل. إذن في كل الأحوال كما قال السيد أمير عبد اللهيان، ليس هناك يعني مدة غير محدودة للتفاوض، ولكن متى أرادوا إذا كانوا جادين نحن مستعدين أن نرجع لطاولة المفاوضات.
وإذا أردنا نتساءل، يعني كانت ملفات مطروحة أيضا على طاولة الحوارات مع سيرجي لافروف، مسألة اليمن وفلسطين وأفغانستان، ما هي أهم النتائج لهذه الزيارة وفيما يتعلق بالشأن الإقليمي وهذه الملفات التي ذكرتها؟
يعني هو في الحقيقة يقدم تقرير السيد أمير عبد اللهيان وصورة واضحة من أنه ماذا تم بيننا وبين المملكة العربية السعودية وبوساطة الصينية. ومن الطبيعي عندما ترتفع المشاكل والعوائق بيننا وبين السعودية، يعني مصالح بين البلدين،
نعم،
لابد من أن نتطرق إلى تهدئة الأمور في المنطقة ومعالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها الملف اليمني وكذلك الملف اللبناني، الملف السوري، وكذلك الأزمة الأفغانية، لأن ما زال طالبان لم يخضع في الحقيقة ولم يستجب لنداءات دولية ونداءات إقليمية من أنه لا يمكن أن تنفر الطالبان لوحدها بالحكم في أفغانستان. هناك قوميات، هناك تيارات سياسية، هناك أحزاب، هناك حقوق لأتباع المذاهب الأخرى. فهذه في الحقيقة نصيحة إيران، بالرغم من هذا حفاظا على مصالح الشعب الأفغاني وحفظ في الحقيقة العلاقات، نحن الآن نتعامل مع الحكومة الطالبانية ليس كحكومة رسمية وإنما كضرورة لمصالح الشعبين الإيراني والأفغاني. فيما يتعلق بالملف اليمني، يعني أبدت السعودية يعني إلى حد ما ليونة في التراجع عن بعض مواقفها، وكذلك أبدى أنصار الله من تفهمهم إن إذا تمت في الحقيقة الموافقة على شروطنا فنحن كذلك مستعدون لحل هذه الأزمة إن شاء الله.
أحسنتم، وشكرا جزيلا للدكتور السيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والمحلل السياسي من العاصمة طهران. توقفتم معنا دكتور، شكرا جزيلا لكم سيدي.
حياكم الله.
حياكم الله. أنتقل معكم مستمعينا الأكارم ليتوقف عند تطبيق الواتساب، وقبل أن نختم لقائي مع مشاركة الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة نستمع.
سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته، تحية طيبة لكم.
حياكم الله. عليكم
السلام. إيران يجب أن تستمر في أمرها وفي نهجها بشأن تشكيل العالم المتعدد الأقطاب، العالم المتعدد الأقطاب الذي تنبأ به سماحة آية الله العظمى السيد الخامنائي وقبله السيد روح الله الخميني رحمة الله تعالى عليه. هذا الأمر جعل على أرض الواقع أن هناك تشكلا جغرافيا وسياسيا وتكتلا اقتصاديا جديدا مستقلا سوف يحدث في المستقبل إن شاء الله، وسوف يكون ضمن دول كبرى تكون مضادة لمحور الغرب ولأمريكا ولأوروبا بالكامل ولحتى إسرائيل. هذا الأمر يجب أن يكون على أرض الواقع. فالمطلوب إن شاء الله يعني مثلا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن روسيا أن يعضدوا علاقاتهم أكثر فأكثر، لأن القادم سوف يكون أكبر والقادم سوف يكون أكثر تحديا، فيجب أن تكون هناك تكتلات كبرى مضادة للتكتلات الأوروبية القديمة. على أي أساس أن يكون هناك حلفا أطلسيا مثلا وحلف الناتو مثلا، يعني على أي أساس، في حين أنه غير مسموح بتشكيل حلف مثلا في شرق آسيا أو حلف ما بين شرق وغرب آسيا. وعلينا أيضا في نفس الوقت أن نتجاوز الكلمات والمصطلحات التي فرضها الاستعمار علينا، مثلا مصطلح الشرق الأوسط والشرق الأدنى والشرق الأقصى. علينا أن نرجع إلى المصطلح الذي تكلم به سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنائي عندما قال غرب آسيا.
نعم.
مصطلح غرب آسيا هو المصطلح الأصح. مصطلح الشرق الأوسط قد فرضه الغرب والاستعمار القديم حتى يستطيع تقطيع أوصال هذا العالم إلى كانتونات ومقاطعات من أجل أن يتم السيطرة عليه. فإن شاء الله هذا التعاون الإيراني الروسي والصيني مستقبلا سوف يكسر من شوكة الغرب أكثر فأكثر. إلى الآن يعتبر الغرب أن هناك قوى كبرى سوف تحيط وتحاصر أمريكا في صحيفة، وتكون محاطة بين ثلاث دول ألا وهي روسيا والصين والجمهورية الإسلامية الإيرانية العظيمة التي أصبحت شوكة في عيون الأعداء إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا دكتور ياسر على هذه المساهمة والمشاركة، بارك الله بك أخي الكريم. وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، في أمان الله.
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي. رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي. أشكو إليك ظلام نفسي، أشكو إليك ظلام نفسي، من دجاها تتعبي تتعبي. رباه رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي.
مطلبي
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي.
يا ويح نفسي
نفسي كم لهوت كم لهوت
كم لهوت
بظهر هذا الكوكب الكوكب نفسي التي
في داخلي
في داخلي
في داخلي
حقا تثير تعجبي تعجبي يا ويحها يا بعدها إن لم تفوز بالمطلب
يا ويحها
يا ويحها
يا بعدها
يا بعدها
إن لم تفوز
بالمطلب يا عدتي في كربتي رحماك كل المطلب فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضب
فارحم فؤادا تائها
تائها
بين الذنوب مخضب بين الذنوب مخضب بين الذنوب مخضب
ربا
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نساء من نور. أم مسلم بن عبد الله. لابد من أن ألقي بالا لحديقتي ونباتاتها، فهي بحاجة إلى اهتمام دائم، إذ تتطفل الكثير من الأعشاب والنباتات على أزهاري وأشجاري. وبرغم من أن تلك الأعشاب ذات مظهر مسالم، لكنها في الواقع تتعدى على حقوق نباتاتي وتسلب منها غذاءها وتعيق نموها، وتبدي نباتاتي صبرا تجاه من يتعدى عليها. ليس فقط النباتات الأخرى، بل حتى الأطفال أو غيرهم ممن لا يعرف التعامل مع النباتات، كأن هذه الأشجار والورود قد جلبت على العطاء فقط. كيف لو وجد في حياتنا أشخاص يحملون في قلوبهم الحب والعطاء والصبر على الأذى؟ كم كانت لتصبح حياتنا أجمل؟ لقد عاش فعلاً مثل هؤلاء الأشخاص الذين لا يعرفون إلا الحب والصبر في زمن ماض، فكانوا أنوارا تشع فتملأ الأرض والسماء. لكن يا للعجب، تطاولت على هذا الجمال ظلمات حقد وحسد ولؤم. ترتسم في مخيلتي شخصيات غيرت التاريخ، كأني أرى اجتماع الكلمة أخيرا على مبايعة أمير المؤمنين عليه السلام بعد سنوات من الظلم وسلب الحقوق وتضييع وصية رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن قلوب الحاسدين لا تنضح إلا بما فيها، فنراهم وقد تراجعوا عن البيعة وأشاعوا بين الناس أنهم أجبروا عليها، ثم لا يكتفون بذلك بل يدعون إلى الحرب على أمير المؤمنين. ما هذا التطاول على الدين الذي وصلوا إليه؟ ألا يتركون الناس تنعم بالعدل والأمان على يدي وصي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يبدو أن العيون والقلوب ستتجه باتجاه البصرة تسير مع خطى أمير المؤمنين عليه السلام. وأرى بين السائرين امرأة استطاع إيمانها الراسخ أن يقودها إلى طريق الحق الذي حاد عنه الكثيرون. إنها أم مسلم بن عبد الله. ها أنت يا سيدتي تقطعين المسافات الطويلة الشاقة دون أن تبالي، طالما أنت في معسكر أمير المؤمنين عليه السلام، هل خرجت لتأدية دور المرأة في الحرب من مداواة الجرحى والسقاية؟ أم كنت تعلمين ما ستشهدينه في هذه الحرب؟ لم تخرجي وحيدة، بل ها هو ابنك وفلذة كبدك الذي غذيته إيمانا وحبا وأصبح أهلا لأن يخرج إلى الحرب، إنه معك الآن وأنت تنظرين إليه بعين الفخر. ضجيج الحرب يصل إلي وأنا أتخيل الموقف وأنت تشهدين. إنها الحرب قد أعلنت، ويا لبشاعة ضجيجها وهي تعلن في مواجهة الإمام علي عليه السلام. إنها حرب الجمل، ولكن قبل أن يبدأ الاشتباك والنزال لابد للإمام الحكيم العادل أن يقيم الحجة ويدعوهم إلى الصلح. ها هو الإمام علي عليه السلام يطوف بالمصحف بين أصحابه قائلا: من يأخذ هذا المصحف يدعوهم إلى ما فيه وهو مقتول. ويعلو نبض جاء من الكوفة ملبيا مولاه: أنا. يقولها بحماس الحق: وأنت هناك تتطاولين لتري من هذا الشاب المقدام؟ إنه ابنك مسلم بن عبد الله. لكن قلب الإمام يرق له فيعرض عنه ويكرر قوله ثلاثا، فيرد الفتى ثلاثا: أنا. إنه ابنك كما عرفته وربيته. يرى طريق الحق واضحا فيتبعه. كيف كان حالك سيدتي وأنت تشهدين هذا وقد علمت إلى ما سيكون حال ابنك بعد هذا؟ وها أنت تتابعينه وهو يأخذ المصحف من يد أمير المؤمنين عليه السلام وينطلق نحو المعسكر المقابل ويدعوهم إليه وهو يقول: أدعوكم إلى ما فيه، أدعوكم إلى ترك التفرق وذكر نعمة الله عليكم في الألفة والجماعة. لكنهم بعد أن تجرؤوا على القرآن الناطق علي بن أبي طالب عليه السلام وحرضوا وتهيأوا وتجهزوا لقتاله، لم يتورعوا عن رفض الدعوة إلى ما في كتاب الله.
بل قطعوا اليد التي حملته إليهم. إنها يمين ابنك يا سيدتي، ساعد الله قلبك وأنت أمام هذا المشهد. ثم لا يلبث أن تقطع يساره أيضا، فأخذ المصحف بصدره حتى قتلوه. فكان أول من استشهد في حرب الجمل. عظم الله لك الأجر يا سيدتي، هنيئا لك هذه الشهادة العظيمة، وها أنت حاضرة هناك ترثين ابنك. لهم إن مسلما أتاهم مستسلما للموت إذ دعاهم إلى كتاب الله لا يخشاهم، فرملوه من دم إذ جاهم، وأمهم قائمة تراهم يأتمرون الغي لا تنهاهم. دقات الساعة تعلن أن دماء أول شهيد أشعلت الحرب بعد 3 أيام من محاولات الصلح، وأن الغلبة منذ بدايتها كانت لجيش الإمام علي عليه السلام، وأنت تشهدين ذلك كله، وأصحاب الجمل ينسحبون شيئا فشيئا حتى كتب النصر. لقد كنت على يقين، وقلبك يحدثك بأن ابنك كان له دور أساسي، كان لابد لأحد أن يقوم به ونال هو هذا الشرف. فهنيئا لك على حسن صبرك ومؤازرتك لإمامك عندما تخاذل الرجال ونكث أصحاب المواثيق. ما يهم بعد هذا أي أرض احتوتك وأي زمان توفاك، فأنت الرمز الذي يستلهم منه العطاء والوفاء الحاضر في كل زمان ومكان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.